واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا مريبا أغبر قدمي
هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم
تعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا مريبا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله يا كرام في إطلالة جديدة من جوار الكعبة دخل هشام بن عبد الملك الحرم فإذا هو بسالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال سلني حاجتك فقال إني أستحي من الله أن أسأل في بيته غيره لذلك من كانت له حاجة وأنزلها بالله تعالى وعند بيته كانت قنا أن تستجاب له حتى وإن عجز عنها البشر كلهم أبو محمود رجل فلسطيني تزوج ومكث 5 سنوات تشتاق نفسه وتتوق للولد والذرية طرق أبوابا متعددة أبواب العيادات والمعالجين من البشر انتهى به الحال لباب رب البشر
رضاك متجه ونور هداك معتصم
تعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من
واجهتنا عقبات واجهتنا صعوبات كبيرة بحيث انه شعرنا انه كل اشواك عم بتكون قدامنا في الطريق وبتخلي اقدامنا تنزف بسبب هاي الالام اول هاي الامور كان موضوع الانجاب خاصة انه مشينا حوالي ما لا يقل عن 5 سنوات بدون انجاب بدون معرفة اي سبب من الأسباب توجهنا لعدد كبير من الأطباء الجميع أجمع أنه ما عندكم أي مشكلة فحتى أنه أنفقنا الكثير من الأموال لاتجاه هذا الموضوع حتى نتجاوز هاي العقبة وطبعا كليته مرفوخ بالدعاء إلى الله والابتهال إلى الله أنه يا رب يعني امنحنا هذا الشيء اللي كل أسرة كل أب كل أم بتمنوا أنه يكون في عندهم ولد صغير يمنع عليهم حياتهم ويعوض عليهم بعض الخسارة أو بعض النقصان اللي صار عندهم بعد الأحداث اللي مرت فيها أسرتنا ولكن رب العالمين بده يمتحننا بالتأكيد بده يشعر أنه هل نصبر أم نكفر لا سمح الله والحمد لله رب العالمين كنا من الصابرين إلى حين أنه وجدنا أنه يعني كل الأسباب المادية انقطعت لم يتبقى أمامنا إلا الله رغم أن الله كان سبحانه وتعالى حاضر في كل شيء كنا نرجوه في كل وقت في كل حين ولكن يبدو أنه كان علينا أنه إحنا نتفرغ لله سبحانه وتعالى أنه نعطيه جزء من وقتنا بشكل أنه يكون حصري أنه أنا ذاهب لأجل الله ذاهب من أجل أنه أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يمنحنا هاي الهدية هاي العطية اللي كتير ناس الحمد لله رب العالمين ربنا أنعم بتفضل عليهم فيها فقررت أنه لازم أخطو خطوة إلى الأمام بهذا الموضوع الخطوة ما كانت لا اتجاه مركز طبي ولا اتجاه طبيب معين بالعكس كانت الخطوة اتجاه رب كل هذول الناس رب الأمة البشرية كليتها وهو الله توجهنا نحو فكرة أنه نعتمر أنا وزوجتي خاصة أنه ما كان عندنا أولاد كنا خفيفين زي ما بيحكوها فرغم قلة ما في اليد يعني كان موضوع حتى تكلفة العمرة على قلتها كان أمر يعني من الصعب ادخاره من الصعب يعني تحويشه في ظل ظروف انه انا عم بصرف كل شيء في سبيل معرفة شو السبب ليش احنا لليوم لحد هلأ رب العالمين ما اكرمناش باي شيء فانطلقنا بطريقة صعبة جدا باتجاه بيت الله الحرام من اجل الاعتمار والدعاء لله سبحانه وتعالى في الكعبة الشريفة في بيت الله الحرام لعله انه يكون الدعاء مستجاب في هذاك المكان الحقيقة انه مجرد ما إنه وصلنا يعني أول باب باب الملك عبد العزيز على ما أذكر ودخلنا باتجاه الصحن وباتجاه ورأينا الكعبة لأول مرة صابتنا قشعريرة أنا وزوجتي بشكل يعني لم يسبق له مثيل في تاريخ حياتي كليته. الحقيقة استشهد أخي واستشهدت والدتي ولكن لم أشعر بقشعريرة شديدة جدا داخل جسدي مثل هذاك اليوم. شعرت أن رب العالمين بيقول لي أنه أنت فعلا أتيت للمكان المناسب، أتيت حتى تسألني مخلص مش زي أول، يعني أنت ساعة بتروح لطبيب وساعة بتسألني، أنت اليوم عرفت أنه لا ملجأ من الله إلا إلي، فذهبت إلى الله سبحانه وتعالى ندعوه بصدق وبإخلاص شديد أنه يا رب امنحنا هاي الأدية. والحمد لله رب العالمين بعد مشوار طويل وصعب في العمرة سواء من ناحية تخطي الحدود الفلسطينية الأردنية أو حتى الوصول لداخل المملكة العربية السعودية أو حتى مناسك العمرة كليتهم من الصعوبة اللي واجهناها، وتمت هاي الزيارة بفضل الله والحمد لله رب العالمين، اتصلنا بماء زمزم ودعينا الله سبحانه وتعالى إلى أن عدنا إلى ديارنا بفضل الله سالمين. بعد 3 شهور من هذا التاريخ بفضل الله أحد الأطباء اكتشف أنه شيء بسيط جدا اللي كان يعيق هذا الموضوع، فيبدو أن الله سبحانه وتعالى يسر هذا الاكتشاف بعد ما لا يزيد عن 3 شهور من ذهابنا للعمرة، أنه يكتشف هذا السبب ويتم العلاج بأسرع وقت ممكن وخلال فترة وجيزة جدا. بشرنا الله سبحانه وتعالى بحدوث الحمل وقدمت على الدنيا ابنتي الحبيبة سعاد اللي سميت على اسم والدتي الشهيدة سعاد عليها رحمة الله. وبعدها الحمد لله مشت الحياة بشكل سعيد جدا وإجانا محمود وإجتنا غنى والحمد لله رب العالمين. الحمل على الجلال الحمد لله
رطاك متجن ونور هداك معتصم
يعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من.
أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور حسن بن عبد الحميد بخاري عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، حياك الله فضيلة الشيخ.
تحية عطرة من عبق الحرم من جوار الكعبة لكم وللسادة المشاهدين.
نعم، نريد أن نسمع منك تعليقا على هذا النموذج، نموذج أبو محمود الذي شاهدناه قبل قليل.
أخونا صاحب الحاجة، المكروب في كربته، الملهوف في مصيبته، كل أولئك عبيد فقراء ضعفاء واقفون أمام باب الله، فما ظنك بكرم الله عز وجل تجاه هؤلاء؟ إن الله سبحانه وتعالى أكرم عباده الذين قد بلغوا مرحلة الاضطرار، وقال سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه، والمقصود أن هذا الاستفهام يسوقه القرآن لتقرير أن لا أحد يحقق هذه الإجابة للعباد في حالة الاضطرار إلا الله جل في علاه. ولتقريب المثل للإخوة المشاهدين، هب أن كريما محسنا ثريا صاحب أمر ونهي وسلطة نافذة قابل في طريقه عابرا إنسانا فقيرا محتاجا يطلبه مسألة لا تكلفه من قدرته ولا سلطانه ولا ماله ولا جاهه شيئا يذكر، ألا ترى أنه لا يمكن أن ينصرف عنه وقد لا يكلفه شيئا إطلاقا؟ ولله المثل الأعلى. في الحديث القدسي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذن هي أقل من قطرة في ملكوت الله، في خزائن رحمة الله. نحن معشر الخليقة أجمعين إنسا وجنا لن نستنفذ من خزائن عطاء الله عز وجل إلا في ذلك المثل العجيب. صاحبنا في المقطع والتقرير الذي رأيناه صاحب حاجة مضطر، وقد أنزل حاجته بباب ربه الكريم ومولاه، فإذا الظن لن يخيب وقد علقه صاحبه بأكرم أكرمين سبحانه وتعالى.
إذا هناك فرق بين الأيادي التي ترفع لله عز وجل وتكون قلوبها معلقة بأسباب مادية، وبين من يدعو الله سبحانه وتعالى وقد قطع الأسباب المادية واتصل بخالقه سبحانه وتعالى.
حقا حقا والله أستاذ الكريم، لأن صدق التوكل يعني أن يعلق الإنسان حاجته بربه مع قطع النظر عن الخلائق، وذلك لا ينافي الأخذ بالأسباب والسعي بها. في مثال تقريبي نوضحه عادة للإخوة في العلاقة بين التوكل والأخذ بالأسباب، صدقا ليقارن كل منا ما فيقوم في نفسه تجاه أي مسألة يتولى السعي فيها، حاجة هو بصدد الإقدام عليها، ولتكن وظيفة مثلا أو زواج أو شراء سيارة أو البحث عن بيت أو الدخول في صفقة تجارية، قل ما شئت من حوائج الدنيا. لاحظ أن الذي نفعله عادة ويتبادر إلى أذهاننا، وخاصة كلما ضخم حجم المسألة وكبر في حياتنا، نحشد لها حقيقة من الأسباب ما هو كفيل بأن ننجح في مسعانا وأن نظفر بمرادنا وأن نحقق أكبر قدر يشبع حاجاتنا. والله لو فعلنا في إنزال حاجاتنا بباب ربنا الكريم بالقدر ذاته الذي نبذل به الأسباب لاختلفت الموازين. نحن حقيقة يعني نقول إننا أهل إيمان، وأحدنا لن ينقطع بإذن الله عن دعاء ربه. السؤال ليس هنا، هو في السؤال الدقيق الذي وجهته قبل قليل، هل ننجح في إقامة المعادلة كما ينبغي أن يقوم بقلبنا من إنزال حاجتنا بالله في صدق توكل وانقطاع، ونشعر أن الأسباب التي حشدناها هي لا شيء في مقابل أن يأذن الله عز وجل، وأنه لا شيء يمكن أن يقوم مقام رضا الله سبحانه وتعالى. ونحن نستحضر الحديث الذي خاطب به النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. كتاب الله علم غيب وسابق في اللوح المحفوظ، لكننا والله نستنزله ونحصل عليه بصدق توكل بيقين. هذا المقصود الذي ألمحت إليه في سؤالك المهم قبل قليل.
نعم، هل هناك تعارض بين سؤال الله سبحانه وتعالى بدون بذل أسباب؟
التواكل غير التوكل، وعندما يعزف أحدنا عن الأسباب ظنا أن صدق توكل فقد خالف منهجا شرعيا كبيرا. النبي عليه الصلاة والسلام إمام المتوكلين، وأعظم من اتصل قلبه بربه جل وعلا مما لا يختلف فيه اثنان. يقول الصحابة إنه خرج يوم أحد صلى الله عليه وسلم مظاهرا في درعين، يلبس درعين وليس درعا واحدا. يقول ابن القيم: فهذا سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام،
أخذا بالأسباب.
نعم، يعلمنا الأخذ بالأسباب. هذا والله يقول له: والله يعصمك من الناس. هذا والله يقول له: إنا كفيناك المستهزئين. هذا وقد ضمن الله له سبحانه وتعالى حمايته وكفايته ونصرته وعصمته. والله إنها رسالة يقول لنا فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم بسنته العملية والقولية في آن: خذوا الأسباب وإن كنتم متوكلين. لن نكون أصدق توكلا على الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحن بحاجة إذن إلى أن نبذل الأسباب. فالتواكل مفهوم مغلوط يظن أصحابه أنهم يحملونه على مفهوم التوكل الشرعي.
نعم، فضيلة الشيخ، كثير من الناس تنزل به الكربة والشدة، فيطرق الأسباب المادية أبواب البشر عادة، ثم إذا أعجزته الحيل يطرق باب رب البشر. فهل هذه المعادلة صحيحة؟ يبتدئ بهذا الشكل وينتهي إلى ربه، أم أن المعادلة يفترض أنها تصح بشكل مختلف؟
والله صدقوني أيها الإخوة، كلما اقترب أحدنا من ربه وقيت علاقته به وطيدة قوية متينة، لا تسمح له نفسه، لا يتأتى له أن ينطلق تجاه باب يطرقه في أي شأن من شؤون حياته قبل أن يكون الباب الأول في حياته باب ربه الكريم سبحانه وتعالى. ثم تتوالى الأبواب تباعا حتى ينطلق من باب تلو باب بعد أن أتى على باب أكرم الأكرمين.
نعم، ولكن لو أردنا أن نعرف ما هي أسباب إجابة الدعوة، نريد أن نعرفها، كيف تجتمع أسباب إجابة الدعوة؟ ولكن نريد أن تكون إجابتك بعد هذا الفاصل إذا سمحت. فاصل قصير فابقوا معنا.
طريق رضاك متجن ونور هداك معتصم،
عافي النفس من زلل وداوي الروح من عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم.
فضيلة الشيخ، ما هي الأسباب التي عادة لو اجتمعت كانت الإجابة بإذن الله لذلك الدعاء قريبة؟
نحن صدرنا في بداية الحلقة الحديث عن الاضطرار باعتباره من أقوى أسباب الإجابة، وسر ذلك أن الله عز وجل جعل الإجابة فيه مقترنة بوصف الاضطرار لا بشيء آخر، ليس لفظا عابرا عندما نقرأ الآية أمن يجيب المضطر إذا دعاه. لاحظ، قد يكون المضطر عبدا كافرا لا صلة له بربه، بل ربما يكون محادا كافرا جاحدا، لكن وصف الاضطرار كان كفيلا أن تجاب دعوته فقط لأن ربه رحيم، ولأن الله خلق الخليقة ويرى وهو أرحم بهم سبحانه وتعالى من أمهاتهم اللائي ولدنهم. فالاضطرار سبب لإجابة الدعاء ولو كان صاحبه كافرا، كما أن الاستغناء سبب للحرمان ولو كان صاحبه مؤمنا. فهذا الوصف إنما قام هذا المقام لأنه وصف اضطراري وليس اختياريا، ليس بمقدور العبد أن يتصنعه، إنما حالته أوصلته إلى هذا الإلجاء إلى الله سبحانه وتعالى والافتقار إليه. في مقابل الاضطرار تقوم أسباب كثيرة متعددة لكنها ستكون اختيارية، بمعنى أن العبد يكتسبها ويسعى إلى الحصول إليها. هذه الأسباب كلما اجتمعت وقويت نال صاحبها من مظنة الإجابة عند الله سبحانه وتعالى. من رحمة الله أن الشريعة فتحت هذه الأبواب، والنصوص الشرعية في هذا كثيرة التي جاءت تربط الإجابة تارة بالزمان وأزمنة فاضلة، كما بين الإذان والإقامة، كما في ثلث الليل الأخير، كما في صنع العبد عندما يكون ساجدا في صلاته، وقارنت أحيانا أسباب الإجابة بشرف المكان، المشاعر المعظمة، وقوف الحاج بعرفة، إتيانه عند باب بيت ربه سبحانه وتعالى، كما قارنته بعمل صالح. تارة تكون أحوال الدعوات مستجابة أو قريبة من الإجابة عندما يبذل أصحابها عملا صالحا تدر عليهم رحمة الله سبحانه وتعالى، فإذا نزلت رحمة الله أجيبت الدعوات. يبقى أن هناك شيئا عجيبا جدير بالعناية والالتفات، قد نكتسب إجابة الدعاء لا بذواتنا لا بأفعالنا، إنما بأسباب هيأها الله لنا. أظن أن الأذهان انصرفت تماما الآن إلى أن قد تجاب دعوتك لا بفيك لكن بفم غيرك، وأعظم ذلك ورأسه دعوة الوالدين الذين يدعون لأولادهم بالخير والصلاح والسداد والفلاح النجاح الشفاء التوفيق. قل مثل ذلك في أناس من البشر أسديت إليهم معروفا وفرجت عنهم كربة،
تستجلب دعوة
خرجت، دعوة خرجت من قلب صادق، فما ملك صاحبها إلا أن يدخر لك ساعة إجابة، فوفقت وأصبت دعوة مجابة لم تكن أنت الذي رفعتها إلى أبواب السماء لكن رفعها غيرك، نصرت مظلوما، أنجدت مكروبا، أعنت محتاجا، كفلت يتيما، كل تلك ألوان من العمل الصالح يجد فيها أحدنا إجابة الدعوات، يجد فيها الأبواب التي تفتح له. نحن نقول إننا حقيقة عندما نتحدث عن دعاء فإننا نتحدث عن استجداء الفقراء من الغني الحميد، وتلك معادلة لا تقف عند حدود ولا أرقام، إنما هي أبواب تفتح، ما على أحدنا إلا أن ينطلق وملؤه الصدق والثقة فيما عند الله، الطمع والرغبة فيما عند الله، حسن الظن والرجاء الواسع في كرم الله، التعلق بأذيال الرجاء، كل ذلك مظنة لإجابة الدعاء.
نعم. وهل يدخل في ذلك أن الإنسان يدعو لأخيه المسلم حتى يؤمن الملك له بالمثل؟
هكذا، ويحثنا النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، أن من دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك آمين ولك بمثل. بل هل لكم إخوة المشاهدين فيما هو أعجب من هذا، إذا كنا نفرح بإجابة دعوة ملك لأنك دعوت لأخيك، فما ظنك بدرجة أرقى من هذه ومرتبة أشرف؟ تدري ما هي؟ إنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي يكتسب بها صاحبها من ربه 10 صلوات، والصلاة من الله رحمة بالعبد، فإذا حلت بك رحمة الله أتبقى لك حاجة معلقة؟ إذا حلت بك رحمة الله أيبقى هم مرابطا أمام باب بيتك؟ إذا حلت بك رحمة الله أيبقى مريضك طريح الفراش وأسيرك قيد أسره ومريضك ومحتاجك وكربتك؟ كل ذلك سيتلاشى. إن كانت دعوتنا لإخوتنا بظهر الغيب يرزقنا الله تعالى بها دعوة مجابة على لسان ملك، فإن صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم قد تكفل الله سبحانه وتعالى بها. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بن كعب لما قال إذن أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. كفاية الهم أعظم مطالب الدنيا، ومغفرة الذنب أعظم مطالب الآخرة، وقد اجتمع لامرئ جعل دعوته وجلسته التي ينزل فيها حاجته بساحة ربه جعلها صلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه بتلك والحسنة بعشر أمثالها. وربك سبحانه وتعالى يجازي الإحسان بالإحسان وأفضل وأكرم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أسباب استجابة الدعاء مفتاح قوي وسر خفي نحن أحرى بالعناية به.
نعم، كثير من يزور الحرم والمسجد الحرام، ولكن قليل من يتنبه أن هذه فرصة وغنيمة حتى يرفع حاجته عند بيت الله الحرام. نريد أن نسمع لك رسالة أو نسمع منك رسالة موجهة لكل قاصد لبيت الله الحرام، ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل قصير، فابقوا معنا.
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم،
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح. عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم.
ما هي فضيلة الشيخ رسالتك لمن أتى الحرم زائرا كان أو من سكان أهلي؟
يا عزيزي، تحدثنا عن كرم الله بعباده لأنه الخالق وهم الفقراء الضعفاء، وتحدثنا فوق ذلك عن أن رحمة الله سبحانه وتعالى تتعاظم بإزاء حالة الاضطرار التي يمر بها العبد المسكين الضعيف الفقير. ففوق ذلك كله، ما ظنك بعبد محتاج يرفع حاجته إلى ربه بل ويقصده في جوف بيته؟ أنت تتكلم عن أسباب مجتمعة عظيمة حقيقة، رفع الدعاء أينما كان الإنسان، فأينما تولوا فثم وجه الله. وسؤال الله
لم يدنيه الله سبحانه وتعالى إلا ليكرمه ويعطيه.
نعم، وما فتح الله عز وجل لعباده باب الدعاء إلا وقد فتح لهم باب الإجابة وتكفل لهم به. لكن ينبغي أن نقول صدقا، شتان شتان والله بين دعوات ترفع منها هنا وهناك من شتى أقطار الأرض، وبين دعوة ترتفع من جوف بيت الله وعلى مقربة من كعبته المعظمة وبإزاء بيته الحرام. هذا المكان الذي عظمه الله وقد رغب قاصديه في أن تكون لهم دعوة مجابة من أجل أن يكونوا أكثر ارتباطا بهذه الكعبة المعظمة. إتيان المسجد الحرام ومكة والمشاعر عمرة أو حجا أو زيارة هو بمثابة الداخل إلى بيت أولئك العظماء الكرماء النبلاء الذين يجودون من غير أن يسألوا، فكيف إذا سئلوا؟ الذين يجودون إذا سئلوا أينما كانوا وأينما كانت المسألة، فكيف إذا أتى السائل أبواب بيوتهم؟ هم أكثر إكراما ولله المثل الأعلى. ما ظنك بعبد بالله إذا دخل بيت الله وأتى المسجد الحرام فطاف، أو دخل الحطيم، أو وقف بالملتزم، أو صلى خلف المقام، أو دعا بين الصفا والمروة وهو قائل يا رب أسألك من كرمك وأنا في جوف بيتك، وأنت أكرم من أن ترد سائلا وتحرم داعيا قد أنزل حاجته ببابك في رحاب بيتك وساحة كعبتك. والله إننا لو تصورناها في مقام بشر لناء به كرمه وشهامته ومرؤته أن يرده خائبا حسيرا محروما. فما الظن بالله، ما ظنكم برب العالمين، بأكرم الأكرمين، إله الأولين والآخرين، الذي يعطي عطاء بلا حساب، ونحن دوما نتذكر هذا النداء الخالد: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نستشعر دوما فقرنا، ويزداد هذا الشعور ونحن في رحاب بيته الحرام، نستشعر كرمه وفيض عطائه. هذه البقعة مباركة، فكل من كتب الله عز وجل له قدوما وإتيانا لمناسبة في حج أو عمرة أو زيارة أو طواف أو صلاة، والله حري به أن يتذكر أنه في جوف بيت الله الحرام، فلينتهز رفع الدعوات الصادقة في مقربة هذا البيت الحرام، فأحرى ألا تحرم له دعوة ولا يرد له طلب.
نعم. كثير من الناس يستشعر هذا المعنى الذي تفضلتم به حينما يعلم أن شخصا ما سيزور الحرام أو سيصلي فيه، فيوصيه: لا تنسانا من دعائك. لعل هذا المعنى فعلا يوصل المعنى ويوثق المعنى ويرسخه الذي تفضلتم به.
نعم، نعيش جميعا هذا الشعور، وعندما يشعر أحدنا أن أخا له قد كتب له فرصة للقدوم إلى بيت الله الحرام، الوفادة، الوفادة التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام الحجاج والعمار وفد الله. فالوافد على الله وافد كريم مجاب، صاحب دعوة مجابة. وعندما يلتمس أحدنا من أخ له أو صديق أو عزيز وقد رآه هيئ ذاته ومتاعه للارتحال، تتعلق الأماني والقلوب والأشواق أن تظفر بما ظفر به صاحبها، فليس لها في أقل حيلتها إلا أن ترسل وتبعث معه بدعواتها، أن تذكرها في تلك الساحات المباركة، أن يرزقها الله تعالى قبولا، خصوصا وأنها ستكون دعوة مسافر في الغالب، دعوة وافد كريم على الله عز وجل في بيته الحرام، دعوة ستكون بظهر الغيب مشفوعة بتأمين ملك ولك بمثل. كل تلك أسباب مجابة تجعل صاحبها أكثر احترازا وأكثر تهيؤا واغتباطا. والله فما أعظم غبطة من عباد الله المكرمين الذين يأتون إلى بيت الله الحرام ويفدون إلى كعبته المعظمة وهم يغترفون من هذا الفضل الكريم ومن هذا العطاء الإلهي العظيم، ونحن نتذكر قول موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعلن فقره وهو على مقام النبوة عليه السلام. فنحن والله أشد فقرا وأشد التماسا لهذا المعنى المتصف بنا بحكم الطبيعة البشرية التي خلقنا عليها.
نعم، لعل المشاهدين جميعا ينظرون إلينا ونحن نتكلم ونتحدث من جوار الكعبة المشرفة، وتشتاق أنفسهم لأن يوصلوا لنا هذه الوصية بالدعاء. فأنا سأجعل خاتمة هذه الحلقة عندك فضيلة الشيخ لتختم هذه الحلقة بدعاء تخصه لعامة المسلمين جميعا والمشاهدين خصوصا كذلك.
الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، الصلاة والسلام على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسألك اللهم بفضلك وجودك وعطائك وإحسانك أن تمن علينا بخير ونعمة وسعادة وصحة وعافية. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، يا كريم يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم صلاحا في الحال والمآل، نسألك اللهم عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. فرج يا ربي عن المكروبين كروباتهم، ونفس عن المهمومين همومهم، وأسعد المؤمنين يا ربي في حياتهم، واملأ بطاعتك قلوبهم وأبدانهم وجوارحهم يا رحمن يا رحيم. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا اللهم بالصالحين، وصلي يا ربي وسلم وبارك على أمام أنبيائك وخاتم رسلك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا قريبا أغبر قدمي، هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم، هنا
للطهر أمكنة وللعبرات والندم
طريق رضاك متجن ونور هداك معتصم
تعافي الناس.